يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس نتذكر فيه بعضا من معاني سورة من سور القرآن العظيم، وهي سورة العلق. وهذه السورة مكية باتفاق أهل العلم، وآياتها الخمس الأولى هي أول ما نزل أيضا بالاتفاق، وهي من قوله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه السورة ابتدأت بالأمر بالقراءة، لأن القراءة هي آلة تحصيل العلم والمعرفة ابتداء، وفيها أيضا إشارة إلى أن أساس هذه الأمة وعزها وقيامها لا يكون إلا بالعلم. ولهذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخلى في غار حراء الليالي ذوات العدد، جاءه الوحي وفجأه الوحي عن طريق جبريل عليه السلام فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه حتى بلغ الجهد منه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، شيء جديد عليه، مفاجئ لأول مرة. ثم أخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد، ثم قال في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وفي هذا إشارة أيضا إلى أن انطلاق المسيرة في تصحيح عقائد الناس وواقعهم السيء والفاسد لا يمكن أن يكون إلا عن طريق العلم الصحيح، والعلم الصحيح مبتدأه من الوحي. ولهذا كان من دقائق فقه البخاري رحمه الله في صحيحه أنه ابتدأ كتابه الصحيح بكتاب بدء الوحي، ثم ذكر فيه حديث النية. والشاهد أن الإمام رحمه الله ابتدأ ببدء الوحي لأن بدء العلم الحق هو من هذا الوحي. والوحي النازل على النبي عليه الصلاة والسلام نوعان، النوع الأول هو القرآن الكريم الذي تكلم به الله جل وعلا وألقاه إلى جبريل، وجبريل ألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والوحي الثاني هو سنته عليه الصلاة والسلام التي قال الله عز وجل فيها في سورة النجم إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وفي الابتداء بالأمر بالقراءة وقرن ذلك باسم الله عز وجل أو بالربوبية، فلم يقل اقرأ باسم الله، لأن الآية جاءت بعد ذلك بذكر قضية هي من خصائص الربوبية وهي قضية الخلق، فقال عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ثم أعاد الأمر مرة أخرى فقال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وهنا يتساءل أهل العلم والمتدبرون لكتاب الله عز وجل عن العلاقة بين هذا الذكر، بين ذكر خلق الإنسان من علقة وبين أمره بالقراءة، ولعل السر في ذلك والعلم عند الله عز وجل أن خلق الإنسان كما هو معلوم يبتدئ من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، حتى يخرج بشرا سويا. وكذلك الإنسان في طلبه أو في كماله المعنوي لا يمكن أن يصل إلى هذا الكمال إلا بطلب العلم والتدرج فيه شيئا فشيئا. فاكتمال صورته الجسدية كما يكون بالتطور هذا من نطفة ثم من علقة ثم مضغة ثم يخرج ثم يكون خلقا آخر، ثم يكسو الله سبحانه وتعالى فينشئ الله لحما ثم ينشئ فوق اللحم أو عظما ثم ينشئ فوق العظم لحما، فتبارك الله أحسن الخالقين. فكذلك أيضا صورته المعنوية لا تكتمل إلا بالعلم، وأي علم؟ هو علم الشريعة. ولهذا تلاحظ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من عنق، ثم قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وفي هذا أيضا من الإشارات البديعة أن الكرامة الحقيقية إنما تنال بتعلم الوحي واتباعه، وأكمل الناس هم من رزقوا تعلمه واتباعه، يليهم من وفقوا لاتباعه وإن لم يوفقوا لتعلمه حتى يكونوا من أهل العلم. لكن الحرمان والعياذ بالله والخذلان والخسارة التي لا ربح معها والذل الذي لا كرامة معه أن يعرض الإنسان عن هذا الوحي. ولهذا قال الله جل وعلا في سورة الحج بعد أن ذكر من يسجد له سبحانه وتعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والجبال والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس، قال الله بعدها إيش؟ وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فالكرامة في لزوم الاستقامة. ويلاحظ الإنسان أيضا أن هذا هو الموضع الوحيد الذي ذكر الله عز وجل فيه هذا الاسم الأكرم، الأكرم. فلو قلبت القرآن كله لم تجد ذكرا لهذا الاسم إلا في هذا الموضع. وهذا دلالته من حيث المعنى على أنه سبحانه أو معناه كثير صفات الإحسان والكرم واسع الجود. ومن كرمه جل وعلا أن علم الإنسان أنواع العلوم. ثم ذكر الله عز وجل آلة العلم وهي القلم. وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد وسنده حسن أن الله عز وجل أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب يا ربي؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما هو هذا؟ ما هو الذي كتب؟ لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وقد أقسم الله به في سورة القلم: نون والقلم وما يسطرون. وأشارت الآية الكريمة إلى أيضا أن من وفق للكتابة فيفترض أنه وفق قبل ذلك إيش؟ إلى تحصيل القراءة، إلى تحصيل القراءة وإلى تحصيل العلم وإن لم يكن قارئا. ونحن نعلم أن عامة الصحابة لا يقرؤون، لا يكتبون، أو أكثرهم لا يكتبون. قال الله عز وجل عن نبينا صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فمن وفق للكتابة فبالضرورة أن يكون إيش؟ وفق قبل ذلك للقراءة وللتعلم وتحصيل العلم. إذن من أسرار ذكر هذه الجملة والعلم عند الله وهو أعلم بمراده تعالى ذكر الاسم الله عز وجل وخلقه للإنسان من علقة مع ذكر منته سبحانه وتعالى بالتعليم أن كمال الإنسان المعنوي لا يكتمل إلا بالعلم، كما أن كماله الجسدي الذي يشترك فيه المسلم والكافر لا يكون إلا بتطور هذه النطفة إلى علقة إلى مضغة حتى يخرج جسدا سويا خلقه الله تعالى في أحسن تقويم. فمن أراد الكمال والرقي فعليه بالعلم الشريعة ليتعلم منه ما استطاع. والناس في باب العلم يعني أو الواجب في باب العلم أن يتعلم الإنسان ما لا يتم دينه إلا به، هذا الواجب الذي لا يجوز الإنسان أن يخل به. يعرف كيف يصلي، كيف يتوضأ، إذا كان صاحب تجارة يعرف ما هي المحاذير في البيوع، إذا كان فلاح يعرف متى تجب الزكاة وما الأنواع التي تجب فيها الزكاة وما مقاديرها، فإن جهل شيئا فليسأل أهل الذكر، هذا الواجب. ما فضل عن ذلك كلما ازداد منه الإنسان مع حسن القصد زادت كرامته عند الله جل وعلا وزادت مكانته عند الله. ولهذا صار أو كان أو استشهد أو لم يستشهد الله عز وجل على وحدانيته من أهل الأرض إلا أهل العلم. قال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط أي بالعدل، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذا لكرامتهم على الله، والله سبحانه وتعالى استشهدهم على أعظم مشهود وهو سبحانه وتعالى، وهو وحدانيته عز وجل وأحقيته بالعبادة. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ممتنا على هذا الآدمي وعلى هذا المخلوق الذي ولد لا يعلم شيئا، قال سبحانه: علم الإنسان ما لم يعلم. وسبحان الله، هذه ما معروفة موصولة علم الإنسان موصولة، نعم، ما لم يعلم، وهذه تدل على العموم. كم من العلوم التي يجهلها الإنسان؟ يمكن أن نقول إن ما يجهله أعظم بكثير مما يعلمه. وانظر أنت خصوصا يعني الذي في 50 وأكثر أو 60 و70، ربما لاحظ من خلال سنواته هذا التطور الهائل في التقنية، في الصناعات، في كذا في كذا. من يصدق أن الإنسان وصل إلى حد أن شخصا في أقصى الأرض يتحدث معه وجها لوجه، يتكلم معه من خلال هذه الأجهزة الكفية، تتصل مع إنسان في أقصى الأرض تكلمه بكلام خافت فيسمعك، بينما الذي بينك وبينه مسافة أمتار قليلة لا يسمعك. هذا التطور التقني الهائل كله داخل تحت قوله علم الإنسان ما لم يعلم، كما أنه داخل تحت قوله عز وجل في أوائل سورة النحل، وهي سورة النعم كما سماها بعض السلف: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ما لا تعلمون، أول ما ظهر الهاتف بعض الناس استنكره هنا في نجد، والإنسان عدو ما يجهل، فكان بعض الناس ومثلها البرقية أيضا، بعض الناس يظن أن هذا ضرب من السحر، ضرب من السحر. كيف واحد في منطقة بعيدة يضرب على التلكس بحروف وأرقام وشفرات معينة ثم تنتقل الشفرة إلى مكان آخر في العالم؟ هذا سحر، ما صدق. فلو رأى أولئك الذين ظنوه سحرا ما وصلت التقنية إليه اليوم، لا يعني نسوا ذلك السحر وقالوا السحر الحقيقي هو هذا وليس ذاك. لكن الله سبحانه وتعالى أطلع الإنسان على شيء من العلم، لكن كله هذا أيها الإخوة، كل الذي ترونه إنما هو ذرة يسيرة جدا في هباء عظيم من علم الله عز وجل. ولهذا لما التقى موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام وحصل ما حصل، والله عز وجل أخبر أنه علم الخضر ما لم يعلم موسى، وإن كان موسى أفضل بلا شك وكلاهما نبي، لكن قال وهم في رحلتهما: رأوا طيرا ينقر على جالس على حافة السفينة ينقر على البحر. وتعرفون نقرة الطير كم يبقى من نقرته وكم تنقص نقرته من ماء البحر؟ لا شيء. فقال الخضر لموسى: يا موسى، أنا على علم من علم الله علمني إياه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وما علمي وعلمك بجنب علم الله، أو ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا الطير من البحر. ماذا نقص؟ لا نقص شيئا. وقصده ما نقص يعني ما اشتركنا في معلوماتنا التي عندنا في علم الله عز وجل إلا كما نقر هذا الطير في البحر، لا شيء. وفي هذه الآية إشارة إلى أن الإنسان عليه أن يشكر الله عز وجل كلما ازداد علما، فإن هذا كله من تعليم الله لك. مهما كنت من أذكى الناس وأكثرهم عبقرية، لا يمكن أن تدرك أي معلومة أو تفهمها إلا بتعليم الله لك، لأن الله قال: علم الإنسان ما لم يعلم. فإذا كان الذي علمك هو الله فيجب عليك أن تشكره. والله تعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. وأعظم النعم التي يوهبها العبد هي نعمة العلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والعلوم كما هو لا يعني ظاهر ومعلوم نوعان: علوم نافعة وعلوم ضارة. والعلوم النافعة نوعان أيضا: دينية ودنيوية. فالعلوم الدينية معروفة، علوم الشريعة وغيرها، والعلوم النافعة الدنيوية كعلم الهندسة وعلم الحساب وعلم الجبر والكيمياء والفيزياء وغيرها من العلوم، والعلوم الضارة كعلم السحر مثلا وعلم الشعوذة وعلم الموسيقى وغيرها. وفي هذا إشارة أيضا، أو يمكن أن نقول إنه وإن كان هذا الإنسان تعلمه بما أقدره الله عز وجل عليه، إلا أنه ليس كل علم ينفع. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه إيش؟ وأعوذ بك من علم لا ينفع، علم لا ينفع لا في دين ولا في دنيا، وأعظمه ما كان ضرره عليك في الدنيا في الدار الآخرة. قال الله تعالى عن أولئك السحرة: ويتعلمون ما إيش؟ يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولهذا ينبغي للإنسان أن يضرع إلى الله عز وجل أن يعلمه العلم النافع. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا. والله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم بخصوصه في سورة النساء: وعلمك ما لم تكن تعلم، ثم قال بعدها: وكان فضل الله عليك عظيما، صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه بالنبوة علم ما لم يكن يعلم من قبل، بل قال الله سبحانه وتعالى ممتنا عليه بخصوصه صلى الله عليه وسلم: إنا أوحينا إليك هذا القرآن وإن نعم في أوائل سورة يوسف وإن كنت من قبله إيش؟ لمن الغافلين. وفي سورة الشورى يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وفي سورة الضحى ستأتينا إن شاء الله: ووجدك ضالا فهدى، جاهل. هذا معنى الضال، أي لا تعلم الوحي، كما في سورة الشورى وسورة سورة يوسف. وضلاله أي جهله، بدليل قوله فهدى. والهداية تكون بأي شيء؟ لا تكون إلا بالعلم، لا تكون إلا بالعلم النافع. ولهذا قال الله تعالى في سورة الشورى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا إيش؟ نهدي. فإذا قابلت الهداية هنا بالضلال في سورة الضحى تبين لك معناها: نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. صلى الله أن يجعل وياكم ممن هدي إلى هذا النور وكان له منه أعظم الحظ وأوفر النصيب. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: علم الإنسان ما لم يعلم. كلا، وهذه كلمة مستعملة في لسان العرب وتكرر ذكرها في القرآن، وهي يعني من اللطائف التي تتعلق بها أنها لم تذكر إلا في النصف الثاني من القرآن، يعني من الفاتحة إلى سورة مريم لن تجد في القرآن لفظة كلا، لكن من سورة مريم إلى الناس ستبدأ تتكرر معك إيش هذه الكلمة. وهذه يعبر عنها العلماء بأنها كلمة ردع وزجر من حيث المعنى العام. قال الله سبحانه وتعالى: كلا. والمعنى هنا أن الإنسان هذا الذي أكرمه الله بالعلم وعلمه ما لم يعلم ومن عليه بنعم عظيمة يصل أحيانا به الجحود والنكران والانحراف أن يطغى. لما؟ لأنه إيش؟ آتاه الله مالا أو جاها أو سلطانا. قال الله: كلا إن الإنسان لا يطغى. لما؟ أن أي لأنه وصل إلى هذه المرحلة من المال الجاه السلطان، فإذا وصل وشعر أنه استغنى بماله يطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وأعظم صور الطغيان أن يعرض الإنسان عن الحق، وأشد من ذلك أن يكون حربا على أهل الإسلام، كما وقع من أبي جهل مع النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر بعد قليل. يقول: كلا إن الإنسان لا يطغى، وهذا لا يفعله إلا لجهله وظلمه. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال أهل العلم: لا يقع من العبد خلل أو تقصير في حق الله إلا بسبب نقص في أحد هذين الأمرين، وهما إما بسبب الجهل أو بسبب الظلم، إما بسبب الظلم أو بسبب الجهل. ما علاجهما؟ العدل والعلم، العدل والعلم. قال الله هنا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ما الذي حمله على ذلك؟ قلنا شعوره بالاستغناء عن الله بسبب ما عنده، مسكين. وأمر آخر هو نسيانه الآخرة، نسيانه الآخرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: إن إلى ربك إيش؟ الرجعة، الرجعة، المآل إلى الله. ولهذا سبحان الله، لا يمكن، لا يمكن أبدا أن تكون الآخرة بجنتها ونعيمها ونارها وعذابها حاضرة في قلب أحد ويبقى الكبر في قلبه أبدا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام والله عز وجل قبل ذلك توعد المتكبرين بنار عظيمة، فلو كانت الآخرة حاضرة في قلبه ما أصر على الكبر. وأعظم صور الكبر ما هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، رد الحق واحتقار الخلق، نسأل الله العافية والسلامة. جمع السوءتين، يرد الحق الذي جاءت به الشريعة ويحتقر عباد الله جل وعلا، نسأل الله العافية والسلامة. إن إلى ربك الرجعة، إن إلى ربك الرجعة، فلو كان يخاف وعيد الله سبحانه وتعالى لأقلع عما فيه، ولعرف أن نعمة النعم التي هو فيها من مال وولد وجاه وسلطان إنما هي محض فضل الله جل وعلا، فكيف تتكبر؟ عليكم السلام. ولما تتكبر وأنت قد خلقت من علقة؟ نسيت خلقك. الله جل وعلا يقول، ذكرك في أول هذه السورة بقوله إيش؟ خلق الإنسان من علق. ولهذا يقول بعض السلف: يا ابن آدم كيف تتكبر وقد خرجت من مخرج البول مرتين؟ كيف تتكبر؟ خرجت من مخرج البول مرتين، مرة من أبيك ومرة من أمك، ومآلك إلى ماذا؟ إلى حفرة ثم تتحلل ولا يبقى منك إلا عجب الذنب. على أي شيء تتكبر؟ ولم تتكبر؟ أخلقت نفسك؟ هل المال الذي عندك منك؟ هل الصحة التي فيك أنت وهبتها نفسك؟ على ما تتكبر؟ وما بك من نعمة إلا من الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان والعياذ بالله إذا وصل إلى مرحلة الطغيان عمي عن ذكري وشكري نعم الرحمن سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: أرأيت، هنا بدأ الرد على هذا المتمرد العاتي. أرأيت يا من تنهى هذا العبد إذا صلى لله عز وجل، والمقصود به من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتحين الصلاة عند الكعبة وقريبا من الحجر، فيجد الأذى من عموم قريش ومن أبي جهل على سبيل الخصوص، عليه من الله ما يستحق، ولعنه وخذله. قال: أرأيت الذي ينهى عبدا، وأشرف وصف يوصف به العبد، به الإنسان، أن يكون عبدا لله. أشرف وصف أن توصف بأنك عبد لله. والله تعالى وصف نبيه بالعبودية في أشرف مقاماته، وصفه بالعبودية في مقام التنزيل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ووصفه بالعبودية في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ووصفه بمقام بالعبودية في مقام الإسراء، سبحان الذي إيش؟ أسرى بعبده ليلا. وقال أيضا في مقام التنزيل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وهنا يصفه الله تعالى بالعبودية، فهذا أشرف وصف يتصف به الإنسان. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، عليه الصلاة والسلام. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى؟ وكان قبحه الله ولعنه، كان يفتخر عند قومه بماذا؟ بأنه قادر على ماذا؟ على منع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إهانته وعلى وعلى. فجاءت هذه الآيات الكريمة لتبين خزيه وعاره وذله. فقال الله عز وجل: أرأيت إن كذب وتولى، هذا الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام، أرأيت إن كذب وتولى، أعرض عن أمر الله، أعرض عن الاستجابة لهذا الوحي الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، أما يخشى الله؟ أما يخاف عقوبته؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ وهذه أيها الأكارم من أعظم المواعظ التي توعظ بها النفوس، وهي تذكر رقابة الله جل وعلا. يخلو الإنسان أو يجلو يظهر عمله يخفيه، لا يوجد واعظ في قلب المؤمن أعظم من واعظ المراقبة لله سبحانه وتعالى، وهو مقام الإحسان الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، بل علمه النبي صلى الله عليه وسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه الآية يحتاجها كل واحد منا أيها الإخوة، وخصوصا ونحن في عصر كثرت فيه المشاهد المحرمة التي ابتلي بها الناس أحيانا رغما عنهم. وأذكر أن أحد الإخوة يقول كان يعني عندنا كان عندنا في البيت خادمة، وكنت أعاني جدا جدا من قضية غض البصر، والشيطان ها يؤزني انظر لا تنظر، فإذا نظرت تحركت شهوتي إلى آخره. فوالله يقول لم أجد دواء لقلبي ولا رادعا لنفسي أعظم من هذه الآية، ألم يعلم بأن الله يرى. يحتاج الإنسان أيها الإخوة إذا خلى بجهازه الكفي هذا الذي يدخل فيه على العالم، يحتاج إذا كان في سيارته يستطيع أن يسمع أغاني ما حد يقول له شيء، يستطيع أن يتصل مكالمة يقضي بها أمرا محرما لا أحد يراقبه إلا الله عز وجل. فيحتاج الإنسان أن يربي نفسه بهذه الآية، وهي أقول من أعظم الزواجر والمواعظ. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في أوائل سورة تفسير سورة هود في قوله سبحانه وتعالى ألا إنهم ها ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليهم بذات الصدور. يقول الشيخ لم يعظ الله عز وجل عباده بواعظ أعظم من واعظ المراقبة، ثم ضرب العلماء لذلك مثلا فقالوا لو أن ملكا جبارا ظالما بطاشا قتالا لا يعفو عن زلة ولو قلت كان في مجلسه، وكان حوله نساؤه ومحارمه، وعنده جلاسه في نفس المجلس، وقد علم جلاسه أنه لو لحظ من واحد منهم لحظة ينظر فيها إلى إحدى محارمه أنه سيقتل، كيف ستكون هيبة هؤلاء من هذا الملك الغشوم الظلوم؟ كيف ستكون؟ فواعظ الله عز وجل في قلب المؤمن أعظم من هذا. لماذا؟ لأن هذا الملك مهما بلغت رقابته ومهما بلغت متابعته ومهما بلغت حساسيته وتتبعه سيفوته شيء، وبإمكان أحدهم أن يتحايل ويقول هكذا مثلا أو شيء من هذا القبيل، أو ينعس الملك، أو يعني في ألف طريقة للوصول إلى المحارم، وقد يموت وقد لكن الله حي لا يموت ومحارمه باقي دائما. فأقول أيها الإخوة يعني هذه الآية ينبغي أن تكون منا على بال، ألم يعلم بأن الله يرى؟ فليجب نفسه بلى والله يراك ويسمعك ويعلم ما تكنه نفسك ويعلم ما توسوس به نفسك ويعلم ما يكنه صدرك، فهذا يحملك على تقوى الله عز وجل. هذا الرجل الكافر الفاجر أبو جهل لما انتهى أو لم يكن عنده مقام المراقبة هذا تمادى والعياذ بالله، فتوعده الله بقوله كلا لئن لم ينتهي عن هذا التهديد لنسفعا بالناصية. والسفع بالناصية معناه أنه يؤخذ من مقدمة رأسه هذه الناصية. وجرت العادة أن الإنسان إذا أريد أن يهان يجر إيش مع ناصية رأسه. ولاحظوا يعني يذكر بعض العلماء علماء البلاغة أن الباء دخلت على الناصية لتأكيد الإذلال والجز وأنه بقوة يجر هكذا ويذل ويساق لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة، كاذبة في قولها خاطئة في فعلها. فليدعو نادية. النادي منتدى قريش، لأنه كان يقول لهم أرأيتم محمدا سأفعل فيه وأفعل، فأقسم مرة كما روى ذلك ابن جرير وغيره أنه سيطأ على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة، فلما أقبل عليه توقف فرجع إلى قريش وقالوا ما لك يا أبا الحكم ما لك، ووجدوا وجهه تغير. قال والله لقد رأيت أهوالا وأجنحة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لو تقدم لتخطفته الملائكة دفاع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ما استطاع. ولما أراد الله لحكمة بالغة أن يتسلط عليه عقبة بن أبي معيط ويلقي عليه مرة سل الجزور، فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصرا له إلا ابنته الصغيرة فاطمة، جاءت تولول وتبكي وتشتمهم وتسبهم. أقوى ناصر له في ذلك اليوم هو فاطمة، حتى تعلم غربة الإسلام وتعرف الشدة والتضحيات العظيمة التي بذلها النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ودعا على هؤلاء جميعا، كلهم قتلوا يوم بدر، حتى يعني يقول عبد الله بن مسعود والله ما جاوز أحد من كل من سماهم قتلوا يوم بدر. ثم يوم جاءت غزوة بدر حدد مواضعهم، فلم يجاوز أحد منهم ما قاله عليه الصلاة والسلام، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال الله سبحانه وتعالى فليدعو ناديه سندعو الزبانية، خزنة جهنم، يأخذوه يوم القيامة ويجزونه جزا ويجرونه بغاية الإذلال، كما قال الله تعالى في سورة الطور يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون بزجر، فهو عذاب نفسي وعذاب بدني. سندعو الزبانية، ما المخرج؟ ما السبيل للتخلص من أذية الأعداء والخصوم ومن أراد بك أذى؟ أن تتعلق بالله. كلا لا تطعه واسجد واقترب. انظروا أيها الإخوة إلى فاتحة السورة وخاتمتها، فاتحتها بالعلم وخاتمتها بالعبادة، وبهذا ينجو الإنسان وتنجو الأمة. أمة تقوم بلا علم لا تقوم، أو تريد أن تقوم بلا علم لا يمكن أن تقوم. أمة عندها علم لكن ليس عندها عمل أيضا لا تقوم ولا تستحق القيادة. ومن أراد أن يحفظه الله وأن يدافع عنه فليتضرع بهذين السلاحين. ونلاحظ هذا ظاهر في سورة الحجر أيضا، فإن الله قال ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، وهذا هو أصل العلم الذي أمر الله بقراءته هنا. ثم في آخر السورة قال الله عز وجل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك إيش وكن من الساجدين. هكذا تتفق معاني القرآن الكريم. هنا يقول الله عز وجل كلا لا تطعه واسجد واقترب، والمقصود هنا الإشارة إلى أمرين: الإعراض عن مقولات هؤلاء الكفار الصادين عن الله وعن رسوله وعن دينه، والأمر الثاني أنه إذا أرادك أحد بكيد أو سوء فالجأ إلى الله عز وجل، أسجد له، عفر وجهك في التراب، سله سبحانه وتعالى الحفظ والكفاية. والله تعالى قال في سورة الحجر إنا إيش كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فأين نحن يا الإخوة من هذه الوصايا القرآنية؟ كم من إنسان منا تمر عليه أزمة، يمر عليه ضيق صدر، يمر عليه أحوال معينة يعني، ثم يبدأ يعني ما في إشكال أنك تبحث عن الأسباب المادية التي أمرنا بها شرعا، لكن الحرمان، كل الحرمان ما هو يا إخوان؟ أن يكون آخر شيء نفكر فيه هو الصلاة، ولا أعني الصلاة الفريضة، لا، فريضة يقوم بها الحمد لله عموم المسلمين، لكن أتكلم أنك تشعر بأزمة، تشعر بألم، تشعر بضيقة صدر، فتذهب وتتوضأ وتقصد الصلاة لتزيح عنك هذه الهموم والأثقال. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر ماذا يفعل؟ الصلاة. فزع. الشفراوي إيش يقول؟ فزع إلى الصلاة، كأنه أمر يريد أن يهرب من المشكلة التي هو فيها، هرب ليصلي. لأنك إذا اتصلت بمن؟ بالله. تتصل بمن؟ بالذي له ملك السماوات والأرض، تتصل بالذي بيده مفاتيح الفرج، تتصل بالذي يشرح الصدور وينير القلوب، تتصل بالذي يقول للشيء إيش كن فيقول: والله ما يخيب أحد أناخ مطاياه بباب الله عز وجل، ولا يخيب أحد علق رجاءه بالله سبحانه وتعالى. يكفي أن جبال الهموم وأثقالها التي كنت تشعر بها قبل الصلاة أن تنزاح عنك، هذا جزء من حل المشكلة. لأنه أحيانا أيها الكرام، أحيانا بسبب الضغط النفسي يعمى التصور، ما يستطيع الإنسان ولا يفكر أحيانا. ولهذا أمر الإنسان أن لا يتكلم حال الغضب ولا يحكم حال الغضب، وأن يستشير غيره، لأنه قد يعمى عن تصور المشكلة كما ينبغي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، كما سألوا عز وجل أن يجعل الصلاة قرة عيوننا. ونسأل سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وذرياتنا وأزواجنا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.